إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الأول بعد 20 من المحرم لعام 1434 من الهجرة، الموافق للرابع من ديسمبر لعام 2012 من الميلاد. ودرسنا هو 68 من دروس قراءة زاد المعاد مع بعض البيان. وقد أكثر الإخوان من سؤالي فيما يتعلق بموضوع الدستور والموقف منه وما يتعلق بما فيه من بعض الأمور، فأنا أحيل الإخوان مشكورين، يعني أستأذنهم أن يعودوا إلى حلقة الأمس موجودة على الموقع، يعني يراجعوها على الموقع فيما يتعلق، هو عنوانها هذا الدستور المعيب ماذا سنقول، نقول نعم أم لا. فبيان المسألة بنوع من التأصيل العقدي، يعني هي لها من الأهمية، بحيث أننا يعني حرصت على أن تكون هي المرجع لكل من يسأل عن هذا السؤال فيما يتعلق بهذه المسألة. لابد أن تكون على وعي عقدي وتعرف الموقف الذي ينبغي أن يكون منك فيما يتعلق بالمنظومة ككل، بمنظومة الحال، بالنظر إليه بما فيه من عوار، والموقف العقدي منه، والموقف العملي بالنظر إلى حقيقة الواقع والنظر إلى المصالح والمفاسد. فبالتالي أنا بأحيل إخواننا، عشان الإخوة يعني بقبلهم فترة حتى بالاتصالات أو بالمقابلات، يعني أكثروا علي السؤال، وبالتالي يعني من المسؤولية أن يكون هناك بيان. فأنا سرعت بالبيان بالأمس في أول فرصة جاءت، سيرا على العهد أو سيرا على الاتفاق الذي اتفقنا عليه أن دروس العلم تستمر على ما هي عليه، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالواقع واحتياجنا الشديد في واقعنا الأليم والفتن المتلاطمة التي نتقلب فيها، والحرب وابتغاء القوم من دوننا للفتن، ومحاربتنا محاربتهم لنا في ديننا وصدهم عن سبيلنا، كل ذلك تعرضت له. ف يعني يبقى جواب للسؤال فيما يتعلق ماذا علينا في هذه الفترة وماذا سنفعل في هذه الطمة، أجبت عليه في هذا الموطن. ثم نعود لكلام الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بما ذكره. كان آخر كلام يا أخوان لو تذكره كان الكلام متعلق بالهوية إلى السجود والخرور إلى السجود، وهل القائم ينزل إلى الأرض تسبقه يداه أم تسبقه ركبتاه. وعرفنا في الخلاف في ذلك، وأيضا عرفنا ما ذكره الشيخ ابن القيم رحمه الله في كتابه فيما يتعلق بمناصرة مذهب النزول على الركبتين. ونحن عرفنا أن لعل الهدي والأرجح والأصوب هو النزول على اليدين على ما بينته في الدرس الماضي من خلال جملة النصوص التي ذكرت هذا وذاك. ثم شرع ابن القيم رحمه الله يدافع عن المسألة بمناقشة الأدلة وذكر الأسباب التي دعته إلى مناصرة ذلك المذهب، حتى يتبين لكل متعامل مع القضية من خلال كتاب زاد المعاد لماذا هو ناصر القول بالنزول على الركبتين، وبدأ يناصر الأحاديث سواء حديث أبي هريرة اللي هو أثبت واللي هو أمر من النبي وأبين، أو حديث وائل بن حجر الذي فيه حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونافع عن هذه المسألة وذكر وجوها كثيرة فيما يتعلق بالاستدلال الذي ذهب إليه أو فيما يتعلق بتقديم حديث وائل بن حجر على حديث أبي هريرة. طبعا الجزء ده قرأوه، يعني ما فيش فيه جديد في المسألة، فأنا هترككم تستقرؤوه بحيث أن هو تحصيل حاصل يعني. ثم قال بعدها بعد ما ذكر الوجوه، يعني عندك أنت هتلاقي مكتوب العاشر الوجه العاشر، يعني أن الأفعال المحكية فيه كلها ثابتة صحيحة من رواية غيره، فهي أفعال معروفة صحيحة. اللي معاه كتاب عشان يعرف. هنقرأ بعدها بقى: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على جبهته وأنفه، يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة، كور العمامة هو طياط العمامة المتقدمة على الجبهة، لما الإنسان بيلف العمامة وتدخل فيها الطاقاية أو الطاقايتها اللي احنا بنسميها الطائية، اسمها طاقاية أو طاقايتها التي تصدر مقدمة الجبهة، هذا يسمى كور العمامة. كور اللي هو اللفة، كلمة كور يعني لفت العمامة. فالجزء الملفوف على الجبهة من العمامة أو من أي سطر على الرأس يسمى كور العمامة، وهو طياتها المتقدمة عن الجبهة. هذا هو بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة، ولم يثبت عنه السجود على كور العمامة من حديث صحيح ولا حسن، ولكن روى عبد الرزاق في مصنفه من حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على كور عمامته. وهو من رواية عبد الله ابن محرر وهو متروك، وذكره أبو أحمد الزبيري من حديث جابر، ولكنه من رواية عمرو بن شمر عن جابر الجعفي وهو متروك عن متروك. وقد ذكر أبو داود في المراسيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في المسجد فسجد بجبينه وقد اعتم على جبهته، وقد اعتم يعني لبس عمامة، وقد اعتم على جبهته، فحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبهته. هذه الفقرة فيها الكلام على موطن السجود، أنه من حيث، وهو ذكر في موطن السجود هنا وذكر الوجه، موطن السجود من الوجه هو الجبهة والأنف، موطن السجود من الوجه، لأنه لسه هيذكر فيما يتعلق بالكفين والقدمين وما شابه، فموطن السجود من الوجه هو الجبهة والأنف. وهذه مروية عن الصحابة رضوان الله عليهم وثابتة بالنصوص الصحيحة في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم أنه كان يسجد من وجهه على جبهة والأنف. صحيح في جدل في حديث أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، وصحيح في جدل في أنه الراوي لما قال الجبهة والأنف وأشار بكفيه بين جبهتي وأنفه، وأن هذا إدراج من الراوي أو غير إدراج على خلاف من أهل الحديث، ده موضوع ما يشغلكش، لأن المروي من فعله صلى الله عليه وسلم بغيدا عن حكاية هذا الصحابي أنه كان يسجد صلى الله عليه وسلم على جبهته وأنفه، دي مسألة معلومة ثابتة. ثم أشار أيضا باعتبار أنه بيتكلم على سجود الوجه فبيقول ولم يكن يسجد على كور العمامة، بمعنى أن المسلم الأصل أن يكون ساتر الرأس، وستر الرأس من مستحبات الهدي ومستحبات الثياب. يعني العمامة بعض الناس قالوا بوجوبها، وسيأتي للعمامة وصف معنى في كلامه في طيات الهدي، وقد تقدم كلامه على العمامة أكثر مما سيأتي في الدروس الماضية. احنا في الدرس 68 في اول الدروس بعد الكلام على صفته بعد الكلام على ثيابه ذكر عمامة النبي صلى الله عليه وسلم. عمامة الرسول صلى الله عليه وسلم كان لها هيئتان، الهيئة الاولى ان يستر بها رأسه ويجعل لها زؤوبتين من الامام اللي احنا بنسميها الشملة او الغترة، هذه صفة اعتمام. واما صفة اعتمام التي لها كور اللي هي بتتلف على الرأس، يعني كان يجمعها على رأسه يكور بها على رأسه ثم يتحنك بها. ومعنى يتحنك بها أنه كان يأتي بها من تحت حنكه، يعني من تحت ذقنه، يعني تبقى اللحية ماشية كده وبعدين يأتي بالطرف فيجعلها من تحت حنكه، وثم يجعل لها زؤوبة من الخلف. ثم قال لها ذؤوبة من الخلف. وما سوى ذلك من الاعتمام هو اعتمام لكن ليس على الهدي. يعني العمامة مثلا بتاعت الجمعية الشرعية، العمامة بتاعت التبليغ، العمامة بتاعت مثلا بعض الناس من التي ليس لها ذؤوبة، العمامة بتاعت أهل الشام، كل هذه عمامات تسمى عمامة. لكن عمامة الهدي، العمامة الموافقة للهدي، هي إما أن تكون عمامة لها ذؤوبتين من الأمام، وإما أن تكون عمامة يتحنك بها ويجعل لها زؤوبة من الخلف. ده مش معناه أن العمائم الأخرى باطلة أو حرام أو مكروهة أو أبدا. إحنا بنتكلم دائما، إحنا قلنا أنك تأتي في هذا المجلس تبحث عن الهدي، يعني ما فعله صلى الله عليه وسلم، ما كان منه على الحال، لكن غيره يكون في الجواز أو في الممنوع أو الابتداع، دي مراحل بقى ثانية. لكن كل هذه العمائم لا مكروهة ولا محرم ولا ممنوع، فهي في الايه؟ فهي في ماذا؟ في الجواز، فهي في الجواز، مفهوم؟ ده بالنسبة. فكانت العمامة اللي هي الاصل اللي هي غالب عمامته اللي هي كان يتحنك بها صلى الله عليه وسلم، هذه العمامة كان لها كور، يعني جزء ملفوف على الجبهة. هل كان اذا سجد، كان اذا سجد لا يسجد على الكور، يخلي ما بين الجبهة والأرض، يخلي ما بين الجبهة والأرض. يمكن انت شفتوا بعض الناس، بالذات الناس اللي في بنجلاديش واندونيسيا وماليزيا، تراهم لما بيعملوا طائية او يعني من لغتنا الطائية، يعملوا مفتوحة من الامام، يعملوها مفتوحة من الامام. معرفش حد شاف منكم شفتوهم، فبيفتحها من الامام عشان تجنبا لأن يسجد على كور الطاقية اللي هي اللي يعني قلنسوة الطاقية. ده سببه باعتبار ان هم عندهم انه لا يصح بحال ثم بين انه، والحقيقة انه ما ذكره هنا كلام صواب، بمعنى انه لم يثبت حديث صحيح في سجود النبي صلى الله عليه وسلم على كور العمامة. طيب حكمها، اختلف العلماء فيما يتعلق بكور العمامة، منهم من جوزه كالحسن ومكحول وغيرهم، ومنهم من منعها وكان لا يرى السجود عليها. ومنهم من يرى بطلان السجود إذا سجد عليها لأنه لم يمكن لركن من أركان السجود وهو سجود الجبهة وهو سجود الجبهة. وإن كنت لا أرى بطلان من سجد على كور العمامة. ده فيما يتعلق بما ذكره من هذه هذه المسألة. هو هنا بيتكلم عن ماذا يا إخوان؟ عن سجود الوجه، عن سجود الوجه. ثم يقول رحمه الله: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على الأرض كثيرا. يتكلم على موضع السجود، لازال بيتكلم في سجود الوجه بعد ما تكلم على ما يسجد عليه من الوجه ونبه إلى عدم السجود على كور العمامة. ذكر موطن السجود، يعني بيسجد على فرش، يسجد على حصير، يسجد على الأرض وهكذا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على الأرض كثيرا، وعلى الماء والطين، وعلى الخمرة المتخذة من خوص النخل، وعلى الحصير المتخذ منه، وعلى الفروة المدبوغة. يبقى ثبت أنه سجد على الأرض جافة ومبتلة، سجد على الأرض مباشرة جافة على التراب ومبتلة، يبقى في الطين، سجد على الطين وعلى الخمرة. الخمرة هي الحصيرة الصغيرة، حتة حصيرة قد كده سمى خمرة. والمتخذة والكبيرة التي يجلس عليها تسمى حصيرة. وعلى الفروة المدبوغة، اللي هو المدبوغ من الجلد، الفروة المدبوغة، الفروة مش الأدم، الأدم اللي هو الجلد المدبوغ، إنما ده اسمها فروة، زي ما أنت فروة الخروف لما بتعمله بالملح أو تدبغه فتظل. كان يسجد عليها. وكان إذا وده معناه أن هو ثبت أنه سجد على الأرض مجردة، وثبت أنه سجد على فرش، سواء كان خمرة أو سواء كان حصير أو سواء كان جلد مدبوغ. وكان إذا سجد صلى الله عليه وسلم مكن جبهته وأنفه من الأرض. مكن جبهته وأنفه من الأرض، ودي نقطة أنت تلاحظها. لأن بعض الناس لما بيجي يسجد ممكن يسجد على قرن الرأس، يسجد على يعني منبت الشعر، فترتفع أنفه، فلابد أن يراعي ولابد أن يتفهم ماذا؟ أنه ينبغي أن يمكن لجبهته وأنفه. هذا هو الهدي، هدي صلى الله عليه وسلم. وينحي يديه عن جنبيه، يبقى بدأ في الأعضاء الأخرى، ينحي جنبيه يعني يبقى كالجناح، يجعل ذراعيه كالجناحين، يجعل ذراعيه كالجناحين. وينحي يديه عن جنبيه وجاف بهما حتى يرى بياض إبطيه، يجعلهم كالجناحين حتى يرى بياض إبطيه، حتى يرى الصوت غير واضح عند النساء، والصوت بس انتوا اسكتوا هيبقى الصوت واضح، لأنه حتى صوت المسجد ممكن يسمعكم. وكان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه وجاف بهما حتى يرى بياض إبطيه، ولو شاءت بهمة يعني المعز الصغير أو الشاة الصغيرة أن تمر تحتهما لمرت. يعني كان يمكن لجبهته وينصب فخذيه ولا يلاصق بين بطن وفخذيه، ويجافي بين ذراعيه وجنبيه حتى يرى بياض إبطيه، فيجعلهما كالجناحين، حتى لو أرادت شاة صغيرة أن تمر من تحته لمرت. وكان يضع يديه حذو من كبيه وأذنيه، وكان يضع يديه حذو من كبيه، يعني الكفين، فين موضع الكفين؟ لا يتقدم الرأس ولا يكونون عند البطن، إنما يكونون إما عند الكتفين وإما عند الأذنين. يعني وانت ساجد مكنت لجبهتك وأنفك، ثم تجعل الكفين حذوة يعني موازية، حذوة المنكبين أو الأذنين. بدأ موطن هذا موطن الكفين. وفي صحيح مسلم عن البراء أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجدت، في حديث المسيء صلاته، فضع كفيك وارفع مرفقيك، فضع كفيك وارفع مرفقيك، يعني لا يضع المرفقين على الأرض، لأن وضع المرفقين على الأرض بالرغم من أنه أمر بأن يجافى هذا بالأمر، إلا أنه في وصف فعله فعل ذلك حتى بان بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا ماذا؟ أيضا نهى عن الإقعاء، نهى عن أن الواحد يبقى قاعد كده يبقى فرش ذراعي مع كفه، فقال له: إذا سجدت فضع كفيك، إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وكان يعتدل في سجوده، وكان يعتدل في سجوده ويستقبل بأطراف أصابعه، بأصابع رجليه القبلة. يبقى احنا عرفنا سجود الوجه، وعرفنا سجود الكفين، وعرفنا هيئة المرفقين والذراعين، بقي القدمان. القدمان الهدي أو الصفة التي نقلت من فعله صلى الله عليه وسلم هو أنه كان ينصبهم، ينصب القدمين ويجعل أطراف الأصابع إلى القبلة، ويجعل أطراف الأصابع إلى القبلة، لا يجعل أطراف الأصابع إلى الخلف زي ما كتير من الناس لما بيجي يسجد بينوم أطراف الأصابع، يعني بيجعل القدمان الأصابع متنية. لينبغي أن ينصب الأصابع بحيث تكون أطراف الأصابع اللي هي الضوافر متجهة إلى القبلة، متجهة إلى القبلة، ويمكن للأصابع، بيسموه الفتخ، كان يفتخ بين أصابع قدميه صلى الله عليه وسلم، والتفتيخ معناه أنك تسوي بينهم على الأرض، يعني تضغط بحيث أن الصباع القصير يلمس الأرض كالأصبع الكبير. لكن الأصل إن عجزت عن هذه، إن عجزت عن هذه السنة الغائبة اللي هو تفتيخ، التفتيخ بين الأصابع، أصابع القدم في السجود، هو أن تفعل ماذا؟ هو أن تنصب الأصابع بحيث تتجه إلى القبلة. وكان يعتدل في سجوده ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وكان يبسط كفيه وأصابعه، وكان يبسط كفيه وأصابعه. طب موطن الكفين عرفنا، فين موطن الكفين؟ يكون من حيث فوق وتحت عند الأذنين، من حيث بره وجوه حذو الايه؟ المنكبين، يبقى يكونوا في حدود المنكبين، لا يضيق ولا يتسع، وبرضو فوق وتحت يكون عند الأذنين. طيب الأصابع وهي موضوعة في موضع السجود على الأرض، هل يفرج بينها؟ هي الأصابع تكون خلاص تكون مبسوطة، مبسوطة يعني ايه؟ يعني غير مجموعة، غير مجموعة، فيتبقى مبسوطة يعني مفرودة. طيب يفرق بينها، يجعل بينها بحيث يبقى زي ما يكون الكف من مفارج، ولا لا يتركها على هيئتها، لا يفرج بينها، يبسط الأصابع ويجعلها تجاه القبلة، أطراف الأصابع، أطراف أصابع الكفين، بحيث ما حدش يسجد كده ويجعل الكفين جانب الكف، جانب الكفين إلى القبلة، ولا حد يسجد كده بحيث يكون الجانبان الباطنان إلى القبلة، ولكن يسجد بحيث تكون أطراف الأصابع إلى القبلة، ويبقوا حذو المنكبين والأذنين، وكذلك أصابع الأقدم، ولا يفرج بينهما، ولا يفرج بينهم، ولا يقبضها، ولا يقبضها، ولا يتعمد الجمع بينها جمعا، يعني ما يضيقش بينها كده، إنما يجعلها براحتها. وفي صحيح ابن حبان كان إذا ركع فرج أصابعه، فإذا سجد ضم أصابعه. يعني نحن عرفنا في هيئة الركوع أن النبي صلى الله عليه وسلم حال الركوع ينصب ظهره وتنتصب رأسه، لا تهطع ولا تقعي، يعني تكون منصوبة إلى أعلى ولا مدلاء إلى أسفل، ثم يقبض على ركبتيه أو كالقابض على ركبتيه. يبقى القابض على الركبتين أو كالقابض على الركبتين، هيعمل إيه؟ هتبقى الأصابع مجموعة ولا مفرج بينها؟ مفرج، لأنه قابض مفرج بينها. فهو في الحديث عند ابن حبان كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج أصابعه. ليه فرج؟ لأنه يقبض بهما على الركبتين، فإذا سجد ضم أصابعه. يبقى كده عرفنا ايه هيئة السجود. بقي ذكر السجود، عرفنا هيئة السجود، بقي ذكر السجود. وكان يقول سبحان ربي الأعلى، وسبحان معلوم لفظ يقتضي التنزيه، لفظ يقوله العبد يشهد به ربه أنه يعلي شأنه من خلال تنزيهه عن كل نقيصة وكل عيب وقبيح، عن كل نقيصة وكل عيب وقبيح. فأنت عندما تقول سبحان ثم أنت تقول هذه الكلمة، من سيذكر بعدها؟ أنت معناها أنك أنت تقول أنا أشهد بتنزيهك من خلال تسبيحك، أشهد بتنزيهك عن كل عيب ونقيصة وقبيحة. فسبحان ربي، ودي طبعا شهادة إن هو ربك، وتضيف الربوبية إلى نفسك، الأعلى الأعلى، لأنه دي المتوافقة مع السبحان. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الحميد، سبحان ربي المجيد، كل هذه أوصاف بينها وبين التسبيح توافق، بينها وبين التسبيح توافق. وأيضا كان يقول صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم ربنا، سبحانك اللهم، اللهم أهل اللغة يقولون كل لفظ جمع على الميم فهو لفظ جامع، لأن الميم حرف جمع، فاللهم أصلها الله وبعدين الميم، فيبقى معنى ذلك أن أنت تقول أنت الإله الذي اجتمع فيك كل مقتضيات التأليه، فهم؟ فتقول اللهم، الميم تقتضي التجمع، فالله معلوم معناها، هم الله لما تضيف الميم بقى، لأن هي الله مضاف إليها ميم، الميم عند إضافتها للإسم تقتضي جمع المعاني التي يشير إليها الإسم، ولا تستعمل إلا في شأن من له من المعاني العظام ومن له المدح والثناء، ومن له مقتضى، من له من الأسماء والصفات ما يقتضي المدح والثناء بصفات، يعني بتعدد. سبحانك اللهم، يعني يا من اجتمع فيك كل مقتضى التأليه وكل مقتضى التنزيه، ربنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يعني نحن نشهد بأنك منزه عن كل نقيصة وعيب وقبيح، ولأنك الإله الذي اجتمع فيك كل مقتضيات التعظيم والتأليه، وبحمدك يعني ونحن نحمدك أو نسبح بحمدك، بمعنى أننا نسبح بكل مقتضيات الجمال والجلال التي يقتضيها شأنك من غير موجب، يعني هو شأنه سبحانه وتعالى يقتضي ذلك، يعني الله اتصف بما يقتضي الثناء عليه وبما يقتضي تنزيهه بغير مقتضى، يعني بغير أن يكون هناك سبب، بغير أن يكون هناك عطية، بغير أن يكون هناك موجب، بل شأنه بما اتصف به يقتضي ذلك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم، برضو الدعاء الجامع اغفر لي، وكأنك عندما تقول اللهم كأنك بتقول بتنادي ربك مثلا بألف اسم، تنادي بأسماء كثيرة وتجمع عليه صفات عديدة مما يستحق ويليق به سبحانه وتعالى. ثم وكان يقول أيضا في سجوده، وكان يقول في سجوده سبحانه وتعالى سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. إنه في شرح مسلم بيقول سبوح القدوس هما بضم السين والقاف وبفتحهما، والضم أفصح وأكثر ذكرا، يعني ممكن تقول سبوح وممكن تقول سبوح، وممكن تقول سبوح وممكن تقول سبوح، والأكثر سبوح. قال الجوري في فصل سبح سبوح من صفات الله تعالى، قال ثعلب يعني هو صفة من صفاته، هذا اللفظ يدل على صفة من صفاته سبوح. كل اسم على فعول فهو مفتوح الأول إلا السبوح. بيقول بالنسبة لأهل اللغة يقولون إن كل اسم على وزن فعول دائما يأتي مفتوح الأول فيبقى فاعول فسابوح، إلا سبوح الأصل أن ينطق مضموم. والقدوس السبوح والقدوس وإن كان على وزن فعول إلا أنه مضموم، ده من حيث النطق لغة. وقال الطفالس والزبيدي وغيرهما سبوح هو الله عز وجل، فالمراد بالسبوح القدوس المراد بها ماذا؟ المسبح المقدس، المراد بها المسبح المقدس. فكأنه قال مسبح مقدس، يعني أنت يا رب مسبح لاستحقاق كذلك، مقدس لاستحقاق كذلك رب الملائكة والروح. ومعنى سبوح المبرأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالإلهية، المنزه المبرأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالإلهية. وقدوس المطهر من كل ما لا يليق بالخالق. لفظ التسبيح أو أصل مادة سباحة السين والبه والحاء هي مادة التخلية عن المذكور من كل ما يمكن أن يكون فيه نقص أو عيب أو قبح. ومادة القاف والدال والسين اللي هو قدس أو تقدس أو قدوس أو مقدس هي كل معنى يدل على الطهارة، يدل على الطهر والتطهر والإطهار والتطهير. فهو سبحانه يقد يصير بذكره من ذكره مقدسا، يقول لك اللسان صار مقدس بتقديس الله، يعني اللسان صار ايه؟ مطهر بتقديس الله او بذكر الله، فهم؟ القلب صار مطهر من دنس الشرك بتوحيد الله. فالقدوس المطهر من كل ما لا يليق بالخالق. وقال الهروي قيل القدوس المبارك، قال القاضي عياض وقيل فيه سبوحا قدوسا على تقدير أسبح سبوحا أو أذكر أو أعظم أو أعبد، يعني كأنك تقول سبوح يعني معظم معبود مذكور بما يليق بكل وجوه الجلال والجمال. وقوله رب الملائكة والروح، قيل الروح ملك عظيم وقيل الروح جبريل، يحتمل أن يكون جبريل عليه الصلاة عليه السلام، وقيل خلق لا تراهم الملائكة. الروح خلق آخر غير الملائكة وغير الإنس والجن لا تراهم الملائكة، فأشار بأنه ربهم، يعني وكأن هذا إعلام للناس وإعلام للملائكة أنه رب الروح. كما لا نرى نحن الملائكة والله سبحانه أعلم. ده فيما يتعلق بماذا؟ بمعنى سبوح قدوس. انت بتدعو في سجودك وبتذكر، وكثير من الأذكار والأدعية محفوظة وتعودت عليها من صغرك وصارت لازمة على لسانك من كثرة ذكرها في صلاتك، فلا بد أن تكون على بينة منها. لأن يا إخوان تحرك القلب بتدبر المعاني عند نطق اللسان يزيد القلب إيمانا. أي حاجة بتقولها وانت فاهم معناها بتفرق معاك، الآية اللي بتقرأها وانت عارف تفسيرها بتفرق معاك كثير عن تلك الآيات التي تقرأها وتحسن قراءتها ولا تعرف لها تفسيرا. فتدبر، لأن ده بيعلي الإيمان في القلب. تعرفين ان التدبر في المعاني فلابد نعرفها، نبقى فاهمين المعاني حتى نتدبرها. وكان يقول أيضا: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لو واحد قال أعوذ بكذا من الله كفر والعياذ بالله، لأنه جعل مستعاذه من غير الله بل وجعله على الله، ولكن هنا المستعاذ به هو الله، المستعاذ به هو الله، فهم؟ والمستعاذ منه هو الله. فهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، فيعوذ به منه، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. النووي في مسلم بيقول فيما يتعلق بهذا الدعاء: قال الإمام أبو سليمان الخطبي رحمه الله تعالى في هذا معنى لطيف، في هذا الدعاء معنى لطيف، وهذا الحديث مروي عن عائشة أنها أحصت على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء في صلاته فقالت: سمعت يقول وهو ساجد. الحديث عند مسلم وده شرحه. سمعت يقول وهو ساجد صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، إلى آخر. فبيقول في هذا معنى لطيف، وذلك أنه استعاذ بالله تعالى، استعاذ بالله تعالى وسأله أن يجيره برضا من سخطه، أن يجيره برضا من سخطه وبمعافاته من عقوبته. والرضا والسخط ضدان، الرضا والسخط ما لهم؟ ضدان. يعني الرضا ضد السخط، صح؟ ليسوا متساويان وليسوا من جنسان، حتى وإن كان ليس بينهم تساوي لكن هم ضدان. وكذلك المعافاة والعقوبة ضدان. فلما صار إلى ذكر ما لا ضد له وهو الله سبحانه وتعالى استعاذ به منه لا غير. يعني اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. المستعاذ به الرضا، رضا الله، والمستعاذ منه سخط الله. وبمعافاتك من عقوبتك، المستعاذ به معافاة الله والمستعاذ منه عقوبة الله. وبعدين لما جاء عند ربنا قال إيه؟ وأعوذ بك منك. طب دول مش ضدين، ده واحد أحد سبحانه وتعالى، هذا ليس تضاد. فلذلك لما جاء عندها قال أعوذ بك منك، ومعناه الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب من حق عبادته والثناء عليه. وقول لا أحصي ثناء عليك أي لا أطيق ولا آتي عليه، وقيل لا أحيط به. وقال مالك رحمه الله تعالى معناه لا أحصي نعمتك وإحسانك والثناء بها عليك، وإن اجتهدت في الثناء عليك. وقوله أنت كما أثنيت على نفسك اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء، وأنه لا يقدر على بلوغ حقيقته ورد للثناء ورد للثناء إلى الجملة دون التفصيل. يعني كل الثناء اللي عندنا ثناء مجمل، أما تفصيله وإحصاءه وبيانه لا يعلم إلا أنت، دون التفصيل والإحصاء والتعيين، فوكل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. وكما أنه لا نهاية لصفاته لا نهاية للثناء عليه، لأن الثناء تابع للمثني عليه، وكل ثناء أثنى به عليه وإن كثر وطال وبولغ فيه فقدر الله أعظم. كل ثناء أثنى به عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كثر وطال وبولغ فيه فقدر الله أعظم، وسلطانه أعز، وصفاته أكبر وأكثر، وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ. الدعاء ده في قضايا عقدية مهمة جدا. لماذا؟ لأن أول قضية عقدية هي أن صفات الله بعضها أفضل من بعض، صفات الله بعضها أفضل من بعض. فعندما يقول اللهم إني أعوذ برضاك، فالرضا صفة من صفات الله، والسخط صفة من صفات الله، ولكن الرضا ماله أعلى من السخط وأفضل من السخط، فلذلك استعاذ بالأعلى مما هو ضده، فقال أعوذ برضاك من سخطك. ولذلك قال كتب عند على العرش إن رحمتي سبقت غضبي، لأن الرحمة أحسن وأفضل وأعلى من الغضب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالمعافاة من، وهذه صفة وهذه صفة، ويستعيذ بالمعافاة، يستعيذ بالرضا من السخط، ويستعيذ بالمعافاة من العقوبة، من العقوب، ثم يستعيذ جملة به منه على أسرع القاعدة المذكور تفصيلها. فذكر التفصيل قبل الإجمال، لو قال أعوذ بك منك ثم قال أعوذ برضاك من سخطك لكان تفصيل بعد إجمال، إنما هنا قال إجمال بعد تفصيل، إشارة لماذا؟ إشارة للي بعده، ده من إعجاز النبوة، يعني ده من بلاغة النبوة، وإن يفهمك إن الدعاء اللي خارج من النبي زي ليس كالدعاء اللي يخرج منه. الواحد منا ممكن يدعو مثلا عشان مرضان أو تعبان، أو مثلا يريد تقوى أو يريد طاعة أو يريد توبة، ممكن يلخبط، يعني ما فيش ما ندوش لا يتأصل الكلام على أسس عقدية ولا على فهم ولا على حسن بيان ولا. لكن انظر هنا، أولا بيّن ما الذي يستعاذ به مما يستعاذ منه، ثم بيّن بعد ما قال ذكر المفصل، شوف السر لماذا ذكر المفصل ثم المجمل، أعوذ برضاك من سخطك واضحة، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك واضحة، وأعوذ بك منك، وكأنه يقول هناك أمور كثيرة أنت اتصفت بها يمكن أن يقدم بعضها على بعض أنا لا أعرفها، فبالجملة أنا أستعيذ بك، أي بكل ما هو خير وبكل ما هو أعلى مما هو يصيبني بشر، مما هو ضده. ثم علل لماذا قال أعوذ بك منك، وكأنه يقول أعوذ بك منك لأني إيه؟ لا أحصي ثناء عليك. شوف الارتباط، شوف التوافق العقدي والتوثيق العقدي في العبارة. طبعا احنا بناخدها كده على بعضيها، لا افهم. فقال أعوذ برضاك من سخطك بينة، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك بينة، أعوذ بك منك. طب بإيه؟ يعني بإيه بك وبإيه منك؟ أنا لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت لك من الصفات الكثيرة ها، ومنها المتقابلات زي الرضا والسخط والمعافاة العقوبة والخفض والرفع والإعزاز والإذلال، كل ده عندك، لكن أنا لا أحصيه. يعني إن عرفت البعض غاب عني الكثير، وبالتالي حتى أنا الخير كله وأعاذ من الشر كله، أعوذ بك منك. ثم يذكر التعليل: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذه قاعدة مسألة عقدية أخرى. المسألة العقدية الأخرى هي أن أسماء الله عز وجل وصفاته غير محصورة، وأن ما ذكر منها إنما هو القدر الذي يكفي لتعريفنا به، التعريف الذي نحتاجه في تكليفنا. أسماء الله وصفاته غير محصورة، وإن كانت محصورة فلا يحصرها ولا يحصيها إلا الله. يعني لو تصورنا لها إحصاء يبقى الإحصاء ده في علم العليم وليس في علمنا. حتى ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق، أعرفهم بربهم، أعرف الخلق بالله، هو أيضا لا يحصي أسماء الله وصفاته، لا يحصي موجبات الثناء على الله، لا يحصي مقتضيات حمد الله، لا يحصيها صلى الله عليه وسلم. وبالتالي إلا حصل أنه قال لا أحصي ثناء، فأفادت عقديا أنها غير محصية إلا عنده. وبالتالي حتى الذي يظن أن أسماء الله محصورة في 99 هذا وهم، هذا وهم. ليست أسماء الله محصورة في 99، لكن 99 اسم هي جملة من الأسماء التي لها من الفضل. مش احنا قلنا أن الأسماء بعضها أفضل من بعض، والصفات بعضها أفضل من بعض؟ الصفات يعني ربكم ذو رحمة واسعة، دي صفة ذو رحمة، وفي المقابل ذو انتقام، إن الله عزيز ذو انتقام. ذو انتقام دي صفة مش اسم، وإن سموها اسم بيسموه اسم مركب، يعني عشان دخل عليها ذو الأسماء الخمسة. فذو انتقام وذي رحمة وذو رحمة هذان وصفان ثابتان في الكتاب، لكن ذو رحمة مالها أفضل وأعلى من ذو انتقام. فبالتالي بناء على أنه بعض الأسماء وبعض الصفات أفضل وأعلى، جعل 99 اسم ما لهم من الأسماء والصفات التي فضلت عن غيرها. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يبقى هو ذكر فضل لها وليس ذكر إحصاء، هذا ذكر فضل لها وليس ذكر إحصاء، تنبه. وبالتالي فعقيدتنا عقيدة أهل السنة أن أسماء الله والصفات غير محصية لا يحصيها إلا هو، وأن حديث البخاري إن الله 99 اسما هذا يدل على أن هذا كم من الأسماء له من الفضل، وأن من أحصاها على معنى الإحصاء في موطنه يذكر في موطنه دخل بذلك الجنة لفضل هذه الأسماء. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت. هذا من أم ذكر حال؟ هذا ذكر حال وليس من، لأنه لو من منهي عنه، والبعض عدوا من الكبائر والبعض عدوا أشد. يعني منفعش أنا أمن على ربنا أنا أقول له: ربنا سجدت لك وأنا صليت لك وأنا صمت لك، لا يجوز. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. أمال ده إيه؟ يعني هذا الشهادة حال، يعني يا رب أنا سجدت وأنا أمنت وأنا استجبت لما أمرتني به، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه، خلقه وصوره، خلقه وصوره. في ثلاث صفات في القرآن ذكروا دائما يذكروا حتى في الأحاديث يذكروا بينهم ارتباط شديد وهم في القرآن ذكروا متتابعين الخالق البارئ المصور الخالق البارئ المصور الثلاثة دول لهم ارتباط بيني ارتباط بيني قوي جدا لأنهم قضية واحدة الثلاث أسماء يدل على ثلاث صفات ها بينهم علاقة بينية قوية لأنها قضية واحدة وهي قضية الخلق والإيجاد يعني إيه لما يقال الله خالق كل شيء بس يعني يذكر لفظ خالق هذا يعني معنى من اثنين إما خالق بمعنى مقدر تقدير إيجاد وإما خالق بمعنى خلق وبرأ وصور لأن لفظ الخلق إذا جاء مطلق يعنى بكله يعنى بالتقدير الإيجادي ثم الإنشاء ثم التحسين تعرفين اللي بيبني مشروع بيعمل ايه بيجي ياخد مقاسات الارض ويروح راسم الرسم الذي سيترتب عليه ايه تنفيذ بدقة وبمقاييس دقيقة والاعمدة والارض والجدران وكذا وبعدين يأتي المنفذون يلتزمون بهذا التقدير يلتزمون بهذا التقدير التزاما دقيقا والجزء اللي يتلف لابد ان يزال والا افسد ايه المبنى فلابد من دقة الالتزام بهذا التقدير وان هو قدر لهم ان يكون هنا عمود هنا جدار هنا قاعدة هنا كذا هنا كذا فيلتزمون فيقيمونه مبنى بلا تحسين ثم بعد ذلك تأتي هيئة مسؤولة عن ايه عن التصوير اللي هو بنسميه احنا بلغتنا الايه تشطيب فتعطيه صورة كانت مستقبحة قبل الصورة كانت مستقبحة قبل الصورة عظم فهم وخرسانة وكذا ثم لما صورت استحسنت التلات معاني دول انا بضرب لك مثال للتقريب ولله المثل الاعلى جل في علاه الخلق هو التقدير فهم تقدير الإيجاد والبرء برأة الذي خلق وزرأ وبرأ الباري باري البرايا البارئ هو الذي ينشئ ما قدره إيجادا ثم إذا أنشأه ماله صوره يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك يبقى في ثلاثة في ايه ثلاث مراحل خلق خلقك وبعدين تسوية وبعدين تعديل مفهوم الخلق هو التقدير الإيجادي والتسوية اللي هي ان دي الخرسانة ودي الدور الاول وده الدور الثاني وهنا وكم اوضة وكم ده السلم وبعدين تعديل عشان كده بعد ما قال تعديل في اي صورة ما شاء ركبك والصورة اللي هي الايه اللي هي التحسين فاهم فالخلق والبرء والتصوير ثلاثة متعلقين بالإيه متعلقين بالإيجاد متعلقين بالإيجاد هنا يقول اللهم لك سجدت عشان هو ساجد فذكر متوافق مع الحال ذكر متوافق مع الحال هو إيه اللي هو السجود خلاص اللي هو السجود وبك آمنت ولك أسلمت وكأنه يقول إن سجودي هذا هو بسبب إيماني ومظهر لإسلامي بسبب إيماني ومظهر لإيماني لإسلامي. سجد وجهي بيشهد للذي خلقه وصوره. خلقه هنا حط فيها الايه؟ حط فيها ايه؟ الخلق والبرء، يعني اوجده. وصوره، مع ان التصوير جزء من الخلق، انما زي ما قلت لك لو لفظ الخلق ذكر منفرد يدخل فيه الخلق والبرء والتصوير. الخالق البارئ المصور، الخالق البارئ المصور. لو لفظ الخلق جاء معه احد الالفاظ الاخرى فهم، يبقى الخلق هياخد الجزء المختص به والمعنى الثاني يضاف للفظ الاخر. هي قاعده المسميات شرحناها مرات ومرات، زي مسمى الاسلام والايمان، مفهوم؟ سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. وشق سمعه وبصره، وده جزء من الايه؟ جزء من ايه شق السمع والبصر؟ من التصوير، من التصوير. تبارك الله احسن الخالقين. والمناسبة كلمة أحسن إذا أضيفت لغير الله كانت تعني معنى أفعل تفضيل، كانت تعني معنى أفعل تفضيل الذي لها مقابل يدل على الأدنى أو المضاد. أنا لما أقول ده أحسن طالب أو ده أحسن أخ أو ده أحسن رجل، لابد أن يكون المعنى يقتضي أن هناك من هو أقل منه أو من هو مقابله أسوأ. لفظ أفعل تفضيل لما يضاف لله لا يعني هذا خالص، ولكن يعني اختيار أفضل الألفاظ لإثبات الحسن له، فهم؟ كل ما أفعل تفضيل إذا أضيفت لله، إذا أضيفت إلى أفعاله، إذا أضيفت إلى كلامه، لا تعني إلا معنى واحد وهو معنى الحسن المطلق. طب الحسن المطلق في اللغة ما عندناش غير لفظ إيه؟ إيه؟ أحسن، فهم؟ ولكن أنت في اللغة بتستخدمها في غير حق الله من باب إيه؟ بيان أن هناك ما هو أدنى منها. يقولك ده أحسن، الشكل ده أحسن، النوع ده أحسن، يبقى معناه أنه إيه؟ هناك ما هو أقل، هناك ما هو حسن. في حق الله أحسن تستعمل مش على أن هناك ما هو حسن، ولكن إثبات الحسن لله يكون باللفظ المطلق. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، ما ينفعش يبقى معناها أنه في إن ما أنزله الله فيه حسن وفي أحسن وفي سيء، لا يصح أبدا ولا يكون ولا يجوز ولا يليق. يبقى اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم، اللي هو ايه؟ اللي هو كل ما انزل الينا من ربنا ياخذ هذا الوصف. تبارك الله احسن الخالقين، يبقى معناه ان هو ايه؟ في خالقين بس اقل منه. لا، ليس هناك خالق سواه، فهم؟ في تحفة الاحوزي يقول تخصيص بعد تعميم، اللي هو ايه؟ سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق فيه سمعه وبصره. مش احنا قلنا ان شق من الايه؟ شق من ايه؟ من التصوير. يبقى ده بيسموه ايه؟ عطف الخاص على العام، أو يعني بعد ما عمم خاص، يبقى ده عموم مضاف إلى خصوص، مفهوم؟ فين الخاص؟ شق سمعه وبصره. وفين العام؟ صوره. سجى وجه الذي خلقه وصوره، وصوره داخل فيها إيه؟ داخل فيها شق السمع، صح؟ شق السمع والبصر. ومعنى شق أي فتحهما وأعطاهما الإدراك وأثبت لهما الإمداد بعد الإيجاد. أثبت لهما الإمداد بعد الإيجاد، يعني يوجد البصر ثم يمده بقدرة الرؤية، يشق السمع فيوجده ثم يمده بقدرة السمع. اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره. أنا يهمني أنك تفهم العلاقة البينية القوية، الخالق البارئ المصور الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وكان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله، وده من إعجاز البيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ذنبي كله. وهذا يعني ان العبد اذا طلب المغفرة دائما يطلب المغفرة لكل ذنوبه، اولا اعترافا بها، ثانيا من باب سؤال الله عز وجل الحاجة كلها، ثالثا لان ليس الله عز وجل قادر على مغفرة ذنب دون ذنب، فلماذا تسأل ذنبا تسأل مغفرة لذنب دون ذنب؟ اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، يعني ما كان دقيقا لا يرى أو ما كان دقيقا يتصور قلته، وما كان عظيما جله، وأوله وآخره وعلانيته وسره. ودي أحوال الذنوب. أحوال الذنب إيه؟ إما أن يكون صغير أو كبير، أو يكون من زمان أو يكون لسه عنه دلوقتي، يبقى له أول وله آخر. وإما أن يكون معلن، يعني وقع أمام الناس كالغضب والظلم والتعدي والغصب وانتهاك العرض والزنا أمام الناس حتى ولو كانت واحد، يبقى ده سر ولا علن؟ علن، شافه أو علن أو سر. سر زي الرياء، سر زي الكذب، سر زي الضمير السوء، سر زي نية السوء، سر زي ما يكون العبد بينه وبين ربه يفعل ذنبا لا يشاهده في مخلوق أو حي، زي اللي بيعمل بقالة، زي اللي بيتفرج على النت بالليل، زي اللي بيرتب في نفسه ترتيبا، زي اللي يعد مصيبة لأحد أو يعد سيفا ليقتل به، كل هذا ذنب سر. والذنب لا يختلف عن هذه الأحوال. وكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. شوف بقى إعجاز النبوة، في الدعاء الأول طلب من الله عز وجل المغفرة، المغفرة من الذنب على جميع أحواله، كبيرا وصغيرا، سرا وعلنا، أول وآخر إلى غير ذلك. في الدعاء الثاني يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. طب ده ايه بقى؟ الاول وبين، وهو انه سأله مغفرة الذنوب على كل احواله. الثاني سأله مغفرة الذنوب باسبابها، سأله مغفرة الذنوب بايه؟ باسبابها. فالذنب الدقيق والجل والسر والعلن والأول والآخر، ها، وكله، ما هي أسبابه؟ أسبابه إما خطأ وإما جهل. خطأ حمل الإنسان على أن يذنب، وإما جهل، وإما إسراف في أمر وهناك أمور أخرى تقع من الإنسان ذنوب بأسباب، منها السهو، منها العكبر، منها فإيه؟ لو الإنسان قعد يعد أسباب الذنوب ذكر أكثرها وقوعا أو أكثرها شيوعا الأسباب التي تؤدي إلى الذنوب، ثم قال وما أنت أعلم به مني. لأن الإنسان إيه هم دول بقى؟ الخطيئة والجهل والكبر. الإسراف في الأمر هو الكبر، الإسراف في الأمر هو الكبر، لأن الإسراف في الأمر إما إسراف في مال، وإما إسراف في عافية، وإما إسراف في جاه، وإما إسراف في طعام، المهم إن كله إسراف. هذا الإسراف في الأمر يكون مبعثه الكبر. واحد يقول لك هات ما يهمكش اشتري اللي انت عايزه، احنا مش قليلين، احنا فيسرف قبلك، وممكن في النفقة، ممكن في الملبس، ممكن حب البطر، حب العلو. فهنا قال خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. طب هما الذنوب بتيجي كده بس؟ في أشياء أخرى. فقال وما أنت أعلم به مني. فمرة سأله مغفرة الذنوب على أحوالها، سر ذنب سر، ولا ذنب علن، ولا ذنب كبير، ولا ذنب صغير، ولا ذنب زمان قديم، ولا ذنب حادث جديد، أول وآخر. بعد أن سأله ذنب كله، يعني شوف هنا برضو قال اللهم اغفر لي ذنبي كله خلاص كفية، إنما قال دقه وجله، أوله وآخره، علنيته وسره. بعدين في الدعاء آخر برضو في السجود يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي. يعترض المعترض يقول أليست الخطيئة الأمر الخطأ؟ لا، هنا خطيئتي لا تعني الخطأ. انت عارف كلمة خطأ لها ثلاث معاني. خطأ بمعنى عدم التوفيق في إصابة المراد الحق أو المراد الذي تصاحبه نية حق، كشأن المجتهد. يعني واحد رايح عشان خاطر يعمل الشيء الفلاني، ما عملوش، عمل غيره، بس هو قاصد حق أم باطل حق، فده يسمى ايه؟ نوع خطأ، مش هتقدر تقول عليه صواب، هيسمى خطأ. كمن أراد أن يضرب مثلا يعني بسهم أحمد فجاء في علي وهو قاصد أحمد وصوب إلى أحمد، يبقى ده أصابت عليه جاءت إيه؟ خطأ، ده يسمى خطأ. والخطأ أيضا المعنى الثاني يطلق عليه هو ما كان موافقة مجانبة الصواب وهو يعلم الصواب. زي الإنسان لما يغضب يقول أنا عارف إن هو كده بس أنا مش كده كذا كذا، فده يسمى خطأ، ومنه الخطيئة، ومنه الخطيئة. والخطأ يطلق على ما كان أراد به الوصول للحق وأخذ أسبابه ووصل إليه لكنه اختلف عليه، ولكنه إيه؟ اختلف عليه. وده الخطأ ده أكثره يكون في المعنى لا في العمل، أكثره يكون في المعنى لا في العمل. زي ما واحد يقرأ قراءة غلط يصحح حديث يظن أن فلان الفلاني ده هو الراوي المقصود فيصحح بناء عليه، فهذا يسمى إيه؟ أخطأ. هذا يسمى أخطأ. أقله الثالث وأشنعه الثاني، والمغفور منه الثالث إلا أن يتعلق به حق آدمي كقتل أو جرح أو مشابه. فهو قال خطيئتي، المقصود بإيه؟ الثاني، وما يكون من التعدي على الحق، ويكون من التعدي على الحق اللي هو فعل الخطيئة، فهم؟ وده المذكور في القرآن اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وده اللي سميت الخطايا أو الذنوب به ده المعنى الثاني. وجهلي وإسرافي، خلاص جهلي معلومة. طب جهلي هنا واحد يقول لي طب هو مش الإنسان لما يعمل حاجة، لما يعمل حاجة جاهل مش معذور بجهله؟ الجهل له معنيان، إما جهل بمعنى عدم العلم، وإما جهل بمعنى مخالفة الصواب. جهل بمعنى عدم العلم هذا الذي فيه العذر، جهل بمعنى عدم موافقة الصواب اللي هو مخالفة الصواب هذا هو وصف الخطيئة. ليست التوبة، إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة، بجهالة يعني مش بعدم علم، إنما بتعدي على الحق. فالتعدي على الحق جهل، ولذلك سميت الجاهلية جاهلية، ليس من الجهل. وإن كان من الجهل فيبقى بالمعنى الثاني اللي هو إيه؟ التعدي على الحق. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، حيث أن هناك أسباب أخرى للذنوب. اللهم اغفر لي جدي وهزلي، يعني ما كان يقع مني بجد أو بعمد. ومقصود بالجد هنا المقصود، يعني واحد ضرب واحد وعارف انه كده ما يصحش، بس هو مش غضب، هو مش عارف ايه. واحد تاني بيضرب واحد هزار، واحد قال كلمة كفر نكتة بيهزر، والتاني قالها من باب ان هو مغتاظ من الحق وان هو مش عاجبه الدين واللي فيه، زي اللي قاعدين الشلة اللي ملمومة في ميدان التحرير. فانا قال اللهم اغفر لي جدي وهزلي، لأن الأسام تقع بالجد وتقع بالهزل، تقع بالجد وتقع بالهزل. قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وجدي وهزلي وخطئي وعمدي، يعني سواء وقع مني على سبيل الخطأ أو تعمدت إيقاعي. وطبعا دي متقابلات، هذه متقابلات، ودي من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم دون تكلف. وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي كنفس بشرية وكنفس آدمية، والإنسان بطبيعته عنده ذلك. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. ما قدمت يعني ما سبق، وما أخرت يعني ما يمكن أن يقع مني، وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت. طبعا دي بيسموها من صيغ طلب محو الذنوب الجامعة، يعني صيغ جامعة لمحو الذنوب، لأنه استغرقها، سواء استغرقها من جهة أحوالها ومن جهة أنواعها ومن جهة أسبابها. وكان يقول اللهم اجعل في قلبي نورا، اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا. وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا. وده دعاء الحقيقة من الأدعية اللي من أعجب ما خرج من مشكاة النبوة، لأنه الحقيقة أنه الدعاء ممكن يكون معظمكم يحفظه أو يقوله، لكنه معانيه تحار فيها العقول. وأصل هذا الدعاء هو ما جاء في القرآن من وصف كل توفيق، ووصف كل هداية، ووصف كل صلاح بالإيه؟ بالنور، فهم؟ ووصف كل مقابل ضدها من ضلال أو كفر أو شرك بالإيه؟ بالظلمات. سواء القرآن نفسه وصف أنه نور، النور نفسه صفة من صفات الله، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره إضافها إضافة صفة، فهم؟ القرآن وما يأتي إليه وما يحويه، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. التوحيد والإيمان يهدي الله لنوره من يشاء، أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فكل الهدى والحق والتوحيد والإيمان والطاعة والبر، سلامة من الباطل، سلامة من البدع، سلامة من المعاصي والكبائر، كلها تسمى نور. وفي مقابلها، لأنه كثير من الناس، أنا أذكر أن بعض الناس بيانوا لنا ونحن صغار هذا الحديث أو هذا الدعاء يعني، فأفهمون من خلال بيانهم أن المقصود بالنور هنا نوع من أنواع الهيئة والحال تصيب البدن، وده ظاهر اللفظ يقتضيه، ظاهر اللفظ يقتضيه، لأنه بيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا، في قلبي وفي ظرفية. فالمعنى ممكن يكون الواحد لما يجي يقول ده، هذا معناه أنه يسأل الله حالة معينة من التركيب، حالة من التركيب، يعني يركب قلبه تركيبا، ويمينه وشماله وأمامه وفي عظمه وفي سمعه وفي بصره وفي عقله وفي كله. فما الذي هذا يعني؟ يعني ذلك انا مش عارف دي اسئله بقى ولا دي ولا بعتين يشتمونا ولا ايه، مش عارف. بس اشوف عشان كلام يكون في سؤالات متعلقه باللي ذكرناه. عليكم السلام، أشهد الله أن أحبكم الذي أحبكم. الرضا والسخط صفتان لله، فهل يجوز نسبة الشر إليه سبحانه؟ سؤال وجيه جدا، واللي سأله بيفهم جدا. وأنا صراحة ما رضيتش أشير القضية دي، لأن القضية دي تحتاج إلى بيان، هي مطيحة العقيدة يعني، أنا بشرحها في العقيدة بالتفصيل، وهي نسبة الشر إلى الله، هل يجوز نسبة الشر إلى الله؟ أهل السنة على جواز نسبة الشر إلى الله، بمعنى اتصافه بتلك الأوصاف التي يكون تحقيق مقتضاها في المخلوق لا يسره. وهذا معناه أن نسبة الشر ليست، لا تعني نسبة الشر المطلق، لأن الشر ليس إليه بنص الحديث، والشر ليس إليك. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، إشارة إلى أنه يستعيذ من أمر يكرهه. لا يمكن يكون أنه استعاذ بالرضا من السخط أو من السخط ويكون السخط بالنسبة له محبوب، فكيف يستعيذ من أمر مقبول؟ إذن هو لابد أنه لا يحب ذلك. فإذن هو قال اللهم إني أعوذ بخيرك من الأمر الذي يصيبني بشر. فلا يقال شر الله، ولا يقال أن الله فعل الشر، ولكن يجوز أن ينسب إليه الأمر الذي يكون مقتضى في العبد شر. وحجتهم الحديث ده، وده أشار إليه النووي بن حجر وغيرهم، في أن الحديث حجة لأهل السنة في نسبة الشر إليه. لكن دي بخلاف ما يقال في وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، باعتبار أن كل تقدير الله خير، وكل لا تقدير الله وراءه حكمة، لأنه معاقبة الله حكمة، ومعافاة الله حكمة، ورضا الله حكمة، وسخط الله حكمة. مفهوم؟
فلما يقال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، هل ده معناه أن التقدير في منه تقدير خير ومنه تقدير شر؟ لا، التقدير كله خير وراجع إلى حكمة الله، ولكن الخير والشر هنا بحسب ما يصيب العبد. فإن قدر الله لك فقد مالك، هذا يسمى إيه بالنسبة لك؟ شر. وإن قدر الله أن ترزق بولد طيب، هذا يسمى إيه؟ خير. فإذا الخير والشر هو بالنظر إلى ما يصيب العبد وليس بالنظر إلى التقدير. وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه: الخير كله بيديك والشر ليس إليك. قال تعالى في سورة الجن: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فأبهم سبحانه. ده من الأدب، هذا ليس من الأدب، هذا من الأدب. ليه يا أخوانا؟ خدوا بالكم بس من حاجة، أنت ممكن تكون المسألة وسطتك عنوان: لا يجوز نسبة الشر إلى الله. كلمة لا يجوز نسبة الشر إلى الله دي لها معنيين. لا يجوز نسبة الشر إلى الله مقالا، أو لا يجوز نسبة الشر إلى الله فعلا. حد فاهم الفرق؟ لو أنا قلت لا يجوز نسبة الشر إلى الله مقالا في الكلام، يعني هذا يصح. يصح أن تقول لا يجوز نسبة الشر إلى الله قولا، من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى. طب وإذا قلت لا يجوز نسبة الشر إلى الله فعلا، هذا يصح؟ ها؟ لا يصح أبدا. ليه؟ لأن ده معناه أن الشر خلقه غير الله، وده مذهب الجهمية، وبالذات مذهب الجبرية منهم الذين يروا أن الله سبحانه أن العبد هو الذي خلق ما يكون منه من معصية، وأما ما كان من طاعة فمن الله، وأن كل شر لم يخلقه الله، من باب تنزيه الله، وما قالوا عشان ننزهه. فإذا قلت أنه نسبة الشر، كلمة الشر احنا فهمنا معناها، ان كلمة الشر هو ما يصيب العبد، يعني بمعنى انه قد تقدير الله عز وجل عليك ان تفقد مالك، هذا حكمة، فهم؟ هذا لحكمة، ويكون وراءها من الامور ما لا يعلمه الا الله، لصالحك، لصالح غيرك، لردك، لفعلك، لعقبتك، عقوبات، هذا حكمة. ولكنه بالنسبة إليك ماذا؟ شر. فأنا لما أجي أقول والله وإن لا، يعني كما بقول ما بالتأدب بأدب القرآن، وإن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يبقى ده من باب أنه إيه؟ تأدبا لا نذكر نسبة الشر إلى الله قولا. وبالتالي قال: والخير بيديك والشر ليس إليك. أما من حيث الإيجاد والخلق، ما ينفعش أبدا أن أنا أقول أن الشر ليس إليه. يا شيخ، ما هو اسم أفضل كتاب في شرح الأسماء والصفات؟ في كتاب اسمه النهج الأسمى في شرح أسماء الله وصفاته الحسنى، النهج الأسمى في ذكر أسماء الله وصفاته الحسنى. وعلى فكرة ما فيش كتاب يروي الغليل في شرح الأسماء والصفات، إنما هي بتجمع من خلال يعني التفسير، كتب العقيدة، بحوث البيان. أفضل كتاب في شرح الأذكار الصباح والمساء كتاب الوابل الصيب لابن القيم، كتاب ممتاز جدا في بيان الأذكار وبيان ما يتعلق بها من المعاني إلى حد ما. يعني هل يا شيخ ننزل الاستفتاء؟ رأي حضرتك، ما انا قلت بعد اذنكم ان ارجعوا للايه للحلقة الامس موجودة على الموقع. طبعا السؤال مهم يا اخوانا، انا لما بقول لحضراتكم ارجعوا للموقع او ارجعوا للمحاضرة، سواء هاتوها من النت او اسمعها في الموقع، ده مش معناه ان انا بستهتر بالقضية، ده القضية مهمة. وانا عارف ايه، قول للصيبر ينزلها لك على اسطوانة، هينزلها لك على طول بجنيه من على الموقع، برجاء قراءة الورقة كلها. فريضة يعني. في قريتنا مجموعة من الإخوة يريدون أن يجتمعوا في مسجد لقيام الليل في جماعة، وذلك في غير رمضان في هذه الأيام، علما بأن قريتنا لا يوجد بها إلا مسجد واحد يؤخر صلاة الفجر ولا يجتمعون للصلاة فيهم، وعلما بأنهم يصلون الفجر في بيوتهم، لأن المسجد الذي بجوار بيوتهم لا يتأخر فيه صلاة الفجر. فماذا نقول لهم حفظك الله على عدم اجتماعهم في صلاة الفجر؟ وهل صلاة قيام الليل التي يريدون فعلها في جماعة من الهدي في غير رمضان، علما بأنهم يتنزلون على رأيك؟ جزاك الله خيرا. بالنسبة لقيام الليل جماعة على وجه الترتيب، ذكر الشاطبي رحمه الله في الاعتصام انها من البدع، من البدع، لان الاصل في النوافل الهدي، ان الاصل في النوافل يؤدى منفرد ويؤدى في البيوت. لو انت عايز تصيب الهدي صلي سنة الظهر في بيتك 4 قبل الظهر، وتيجي تصلي الظهر وبعدين تروح تصلي في بيتك 2 أو 4 بعد الظهر، دوم على 2 وصلى 4 احيانا. لو انت عايز الهدي، لو انت عايز الهدي تصلي المغرب وتروح تصلي السنة في بيتك، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة في بيته، وقال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، والمقصود اي لا تجعلوها كالقبور التي لا يصلى فيها، لان القبر الاصل في الاسلام القبر لا يصلى فيه، فلذلك قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، اشارة الى ان القبور لا يصلى فيها، فلا تجعلوا البيوت لا يصلى فيها، بل اجعلوا لها نصيب من صلاتكم. ويكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذه فائدة عظيمة جدا، خير صلاة العبد صلاته في بيته الا المكتوبة. فده معناه ان احنا يعني اللي عايز يقيم الليل يصلي في بيته، يبقى هو هنا خلف الخيرية ما لم يصلي في بيت. طيب الاجتماع على النوافل لا يصح، الاصل في النوافل ان تصلى منفردة في البيت، ده الاصل فيها، ده الهدي، تصلي لوحدك وفي البيت. واحد يقول لي طب ما النبي صلى الله عليه وسلم صلى الليل وكان ابن عباس يبيت عند ميمونة خالته اللي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقام اجتمع معه، لم يوقظه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما دخل في الصلاة دخل منفردا، ولو كان خيرا لأقام ابن عباس وجمع به. فهذا أمر يستحسنه الناس. وأنا أريد أن أقول العبادة إذا وقعت بالاستحسان يمكن أن يأخذ العبد أجر عليها واسم استحسانه لها بغير دليل، فيجتمع في العبادة حسنة وسيئة، فيجتمع في العبادة أجر وإثم، وقد يهزم الاسم الأجر أو يتساوي، يبقى خد مجهود فاضي. عشان كده قلت لك ابحث عن الهدي، لأن مجرد مساواة الهدي وموافقة الهدي يعظم الأجر. يعني أنت بتاخد أجر الطاعة ويضاعف بأجر إيه؟ موافقة الهدي. فلا يجتمع. الأمر الأهم بقى من ده كله، من صلى العشاء في جماعة ومن صلى الفجر في جماعة كتب له أجر قيام ليلة كاملة. يعني اللي عايزين يقيموا الليل في جماعة يصلوا الفجر في جماعة ويصلوا العشاء في جماعة أفضل من الاجتماع على القيام ثم الصلاة في البيوت. طيب هنكمل بقى مسألة إظهار معنى النور في هذا الدعاء، لأنه مسألة عظيمة ولأن الدعاء له قيمة وعايزك تفهم المعاني العقدية اللي فيه. هنكمل هذا ونبينه في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا